أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ربي وفقني وجميع المشتغلين لخدمة الدين والعمل الصالح يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في المناظرة وكذلك الجدل وكذلك المكابرة أن الأكمل فيها يكون بين خصمين، أحدهما يسمى مجيب والآخر يسمى سائلا، أو أحدهما يسمى مدعي والآخر يسمى سائلا أو مانعا. وتقدم الكلام في وظائف المجيب الثلاثة، وهي أن يكون ناقلا، أن يكون معرفاً، أن يكون مستدلاً. والاستدلال تارة يكون على أمر بديهي فيكون منبهاً، وتارة يكون على أمر نظري فيكون مدعياً ومثبتاً. وهناك دعوة من المصنف بأن رسالته مرتبة، لذلك دائماً هو يدفع حال الدخل ويبين لما قدم هذا الشيء على هذا، هذا التعريف على هذا التعريف، هذا المطلب على هذا المطلب. فعندما ذكر وظائف المدعي قدم النقل، قال النقل لأن النقل مجرد حكاية ولا يطلب عليه شيء ولا يسأل منه شيء سوى تصحيح النقل ولا يفضي إلى نزاع، فأقدم النقل على أخويه. ثم التعريف، بين التعريف وقدم التعريف على الدعوة والاستدلال والدليل، باعتبار كذلك التعريف، التعريف أيضا حكاية ولا يطلب من ناقله ومبينه إلا أنه من أين لك هذا التعريف. وإن كان في التعريف لحاظين، اللحاظ الأول هو حكاية واللحاظ الثاني فيه دعوة ضمنية، على أساس تلك الدعوة الضمنية أن تعريفي هو الأولى، تعريفي هو الجامع، تعريفي هو المانع. فهناك في التعريف لحاظين، اللحاظ الأول هو حكاية فقدمه على الدليل، واللحاظ الثاني هو فيه دعوة ضمنية فأخره على النقل. ثم الدليل، لا الدليل باعتبار أنه دعوة وهي مفضية للنزاع ومفضية للنقاش، ممكن تسلم ممكن لا تسلم، ترد عليها المنوع الثلاثة ف جعلها القسم الثالث، وبين الدليل وأقسام الدليل إلى آخر، وسوف يأتي أيضا بيانه في الأبحاث التسعة. بعد أن تم كلامه في وظائف المجيب والوظيفة الثالثة وهو أن يكون مدعيا ومستدلا ويذكر دليلا، فعلى الدليل ترد المنوع الثلاثة، انتقل إلى وظائف السائل وهي المنوع الثلاثة التي ترد على الدليل. فمن باب اللف والنشر المرتب، وصلنا إلى الدليل ترد عليه المنوع فلا بد أن يبين المنوع. فأيضا المنوع باعتبار ما تقدم وما ادعاه من أن رسالته مرتبة، عرف المنع ثم النقض ثم المعارضة، وقال أن المنع هو طلب الدليل على مقدمة معينة، طلب الدليل على مقدمة بعينها، والنقوض الإجمالي هو إبطال دليل الخصم بعد تمامه متمسكا بشاهد، والمعارضة هو الإتيان بدليل على ما أتى به الخصم. هذه وظائف ثلاثة للسائل. لما قدمت المنع على النقض وعلى المعارضة؟ ذكره وسوف يذكره أيضا، باعتبار أن الوظيفة الأساسية للسائل ما هي؟ وطلب الدليل، طلب الدليل، وطلب الدليل متمحض وين؟ في المنع. لذلك تقدم الإشكال أنه عندما عرفنا وقلنا أن المدعي من نصب نفسه لإثبات الحكم، والسائل من نصب نفسه لإثبات لفي ذلك الحكم، ورد الإشكال أن السائل هل أن وظيفته مشتمل على دعوة، باعتبار أنه عندما ينفي الحكم أحيانا يأتي بشاهد وأحيانا يأتي بمعارض، فبالتالي هو أيضا مثبت. قالوا لا، السائل هو يطلب الدليل من حيث هو طلب، من حيث هو يطلب ذلك الدليل، وإن كان أحيانا هذا طلب الدليل يتضمن شاهد، يتضمن اتيان بدليل على خلاف ما أتى به الخصم، لكن الملحوظ أولا وبالذات هو طلب الدليل. واضح؟ فالمنع أو ما يسمى بالنقض التفصيلي هو متمحض في طلب الدليل، إلا من باب الاستحسان، يستحسن أن يأتي بسند، وهو بحثنا اليوم السند وياي، فقدم على هذا. النقض ما يسمى بالنقض الإجمالي، أو ما يسمى بالجواب الحلي، أو ما يسمى بالتبكيت عند أهل البلاغة وياي، كذلك هو طلب الدليل. لكن كيف يتم؟ قالوا أن النقض الإجمالي طبعا بعضهم عرفه النقض الإجمالي كتعريف النقض التفصيلي، قال هو أيضا طلب الدليل على مقدمة لكن لا بعينها، وياي بخلاف المنع طلب الدليل على مقدمة معينة. لذلك قيد المعينة قيد احترازي ضروري حتى يطرد النقض الإجمالي، لأن النقض الإجمالي على كلا التعريفين، على تعريف مصنفنا وشارحنا قال أن النقض الإجمالي هو إبطال دليل الخصم بعد تمامه متمسكا بشاهد. هذا المثال المعروف، القول بحدوث العالم، أنه عندما نقول أن العالم متغير باعتبار تعرض عليه الحركة والسكون، وكل متغير حادث باعتبار أن عروض الحركة والسكون هاي حوادث، أنه مسبوق بغير، وهذا تعريف الحادث، فينتج أن العالم حادث. في النقض الإجمالي قالوا أن هذا دعواكم بأن العالم حادث، وأن العالم لم يكن وكان، وأن العالم مسبوق بالغير، هذا يلزم منه الفساد، تخلف العلة عن المعلول، أو يلزم منه المحال باعتبار أنه تعدد القدماء، وسوف يأتي بيانه وحقق في محله. فبالتالي هذا ما يلزم منه المحال أو يلزم منه التخلف، وياي لكن هذا لزوم التخلف ولزوم المحال هو أيضا راجع لمن؟ راجع إلى أن الكبرى غير مسلمة، وهي القول بأن كل متغير حادث. لذلك بعض المتكلمين قالوا لا، نحن ندعي أن بعض المتغير ليس بحادث، قديم زماني إلى آخره. فأيضا في النقض الإجمالي هو أيضا نقاش مع من؟ مع الكبرى، هو طلب الدليل على كبرى لكن بغير صورة، يعني ليس بصورة مباشرة، هو ألزمه المحال والفساد، وبالتالي أن كبراك كل متغير حادث غير مسلمة، فأيضا هو طلب الدليل، وأيضا على مقدمة لكن ليس بعينها، ليس صريحا، إنما يلزمه أن كبراك غير مسلمة أو صغراك غير مسلمة، وياي. كذلك في المعارضة هو إتيان بدليل على خلاف ما أتى به الخصم، وياي هذا الإتيان نعم هو ظاهره أن تأتي بدليل على خلاف ما أتى به الخصم، وتقول نفس مثالنا أن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هو يقول أن العالم متغير وبعض المتغير ليس بحادث، فينتج أن بعض العالم ليس بحادث، وياي هو جاء بدليل على خلاف ما أتى به الخصم، لكن هو أيضا يلزمه أن الكبرى غير مسلمة، كل متغير حادث، هو يدعي أن بعض المتغير ليس بحادث بل قديم، وياي. فإذن ما يسمى بالنقض والمعارضة هو أيضا منع، لذلك يقال عنه لغتنا المنوع الثلاثة، هي كل الثلاثة ثلاثة الوظائف الثلاثة للسائل هي منوع، لكن الوظيفة الأولى منع مقدمة بعينها، أما الوظيفة الثانية والوظيفة الثالثة لا، هو منع مقدمة لكن لا بعينها، يلزمها يعني يلزمه المنع، وياي واضح. لذلك باعتبار أن السائل وظيفته ما هي؟ وظيفته يطلب الدليل، وياي. فالمنع متمحص في طلب الدليل، لذلك قدمه. ثم انتقل إلى المعارضة. المعارضة وإن كانت عفوا انتقل إلى النقض الإجمالي. النقض الإجمالي وإن كان إبطال دليل الخصم بعد تمامه، لكن يلزمه طلب الدليل على مقدمة لكن لا بعينها. لذلك بعضهم عرف النقض الإجمالي هو طلب الدليل على مقدمة لا بعينها. أما فقدم النقض باعتبار النقض فيه لحاظين. اللحاظ الأول هو إبطال فيؤخر على المنع، واللحاظ الثاني يلزمه منع مقدمة فيقدم على المعارضة، لأن المعارضة هي الإتيان بدليل. أن تأتي بدليل في النقض لا تأتي بدليل، إنما تلزم دليله الفساد. وياي المعارضة أخرت لهذه النكتة، لأن المعارضة هي ليست بطلب دليل على مقدمة معينة، وليست إبطال دليل الخصم، إنما أن تأتي أنت بدليل على خلاف ما أتى به الخصم يلزمه طلب الدليل على مقدمة لا بعينها، لذلك أخرها. فإذا تقديم المنع عند المصنف، ثم بعده ترتيبا النقض الإجمالي، ثم المعارضة مرتبة وملحوظ فيها نسبة التقدم والتأخر. هذا المطلب الأول، واضح هذا؟ خب المطلب الثاني، المطلب الثاني أنه في المنع قالوا أن المنع طلب الدليل على مقدمة معينة، لا أسلم الصغرى لا أسلم الكبرى. هذا وظيفة السائل. أنت أيها المدعي وظيفتك أن تثبت، أن تثبت مدعاك، وأن تثبت أن الصغرى صحيحة مسلمة عند الخصم، وأن الكبرى مسلمة وصحيحة عند الخصم. سوف يأتي بيانها وياي. هذه وظيفتك الأولى. لكن باعتبار أنه في التعريف، في تعريف المناظرة أخذت الغاية وهو إظهار الصواب وبيان الحقيقة، هي ليست لغلبة الخصم، فيستحسن في المانع أن يأتي بسند لمنعه من باب الاستحسان. هو غير مطلوب منه شيء، هو كل ما مطلوب منه أنه أنا لا أسلم صغراك اثبته، لا أسلم كبراك اثبته، وياي أن الكبرى غير مسلمة، كل متغير حادث غير مسلم، هذا فقط وظيفته. لكن من باب الاستحسان باعتبار أخذ في حد التعريف إظهار الصواب وبيان الحقيقة مو غلبة خصم وياي، فيستحسن للسائل أن يأتي بسند، والسند عرفه المصنف وعرفه الشارح ما يستند عليه لغة وياي. أما في الاصطلاح ما يؤتى به لتقوية المنع وياي، عندما يقول أن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، هو يقول أنا لا أسلم بأن العالم متغير، سلمت أن العالم متغير لكن لا أسلم كل متغير حادث، هذا وظيفته انتهى كمانع. يأتي بسند، السند الذي يأتي به لتقوية المنع هو أن يكون نقيض هذه الكبرى أو مساوي لنقيضها، أخص أو أعم أو مباين. هاي السندية فيها نقاش طبعا وياي. فمثلا عندما نقول أن العالم كل متغير حادث وياي، هو يقول أنا لا أسلم هذه الكبرى، سندك لهذا المنع، سندك لهذا المنع، يقول لما لا يكون بعض المتغير قديم، بعض المتغير ليس بحادث وياي. فالمدعي جاء بموجبه بكلية موجبة كبرى، كبرى مو احنا نشترط إجابة الصغرى وكلية الكبرى، فجاء بكلية كبرى نقيض الكلية الكبرى سالبة جزئية، فيقول أنه بعض المتغير ليس بحادث وياي، فهذا نقيض المن لتلك الكبرى وياي. هسه خو بعد نقاش هناك، كيف يعني أنه المدعي كيف له أن يبطل النقيض أو يثبت دعوى؟ هذا سوف نبينه في السندية، أنه إما أن يبطل ذلك النقيض، فإذا أبطل النقيض يثبت نقيض الآخر اللي هو الموجبة الكلية الكبرى اللي هي كل متغير حادث. فيقول أنه دعوى أن بعض المتغير ليس بحادث، أبطلها هاي. فإذا بطلها ثبت مدعى، أو له أن يثبت مدعى وهو أن كل متغير حادث. إذا ثبت مدعى ثبت المطلوب، وياي له أن يبطل سنده. لذلك قالوا السائل له أن يأتي بسند نقيض المقدمة، وله أن يأتي بسند أخص من نقيض المقدمة. فإذا ثبت يثبت النقيض، وياي. لكن لو جاء بالأعم، الأعام إن ثبت لا يثبت هذا لجواز أن يثبت غيره، وإن أبطله يبطل هذا، لأنه إذا بطل الأعام يبطل الأخص، وياي. لذلك قالوا أن السائل لا يأتي بسند أعام، السند الأعام غير نافع. لمن؟ لأن إثباته يعني نفيه عفواً لا ينفي الأعام، ونفي الأعام ينفيه، فهو لا ينفع السائل. وضحت؟ وكذلك السند الذي يكون وياي مباين لنقيض المقدمة عفوا كذلك لا ينفع. فقالوا السائل لو جاء بسند ليقوي منعه، عليه أن يأتي بسند إما مساوي أو سند أخص، والأولى أن يأتي بسند أخص. لما؟ لأن أبطاله لا تبطل الدعوة، وإثباته إثبات للدعوة، وياي. بينما إذا جاء بسند أعم، وياي، ذاك المدعي إن أبطل الأعام يبطل الأخص، وياي، وثباته لا يثبت. لذلك المصنف والشارح تبع له قال السند الأعام ليس بسند. هو مو ليس بسند، لكن لا ينفع السندية، وياي. واضح؟ هذا في السند، وسوف يأتي بيانه في المبحث الرابع أو الخامس، يأتي بيان مفصل للسندية. ثم المعارضة، المعارضة قد تكون معارضة بالقلب، وقد تكون معارضة بالمثيل، وقد تكون معارضة بالغير. والمعارضة بالقلب، المعارضة بالقلب هي لا تنفع في فن المناظرة، لأنها من باب المجادلة والمكابرة، وياي. سوف يأتي بيانها إن شاء الله، نطبق عبارة حتى نكمل مبحثنا. اقرأ في السند. احنا بيعنا المنع، طيب السند ما ذكر لتقوية المنع. احنا مو تقدم انه في المنع قلنا المنع طلب الدليل على مقدمة معينة ويسمى مناقضة ونقضا تفصيليا ايضا، ممر هذا وياي. قال ان المنع طلب الدليل على مقدمة معينة ويسمى ذلك الطلب مناقضة ونقضا تفصيليا ايضا كما يسمى منع. ترك الاضافة ما عندنا نقاش بها. المقدمة ما يتوقف عليه صحة الدليل أيضا بينا، لأنه صحة الدليل ليس فقط في أنه الصغرى والكبرى، أحيانا في إيجاب الصغرى، أحيانا في كلية الكبرى، وياي. فهو أحيانا لا ينقض الصغرى ولا ينقض الكبرى ولا يمنع الصغرى ولا يمنع الكبرى، لكن ماذا يمنع؟ يمنع إيجاب الصغرى أو يمنع كلية الكبرى كما في مثالنا، هو أنه نقاش السائل أين؟ نقاش السائل في فقط في كلية الكبرى، كلية الكبرى أن كل متغير حادث، هذا غير مسلم، بعض المتغير ليس بحادث وبعضه حادث، وياي. فالمقدمة عندنا التي يطلب عليها الدليل هي التي أعرف عنها ما يتوقف عليها صحة الدليل، أعم من أن تكون صغرى كبرى، قياس من الشكل الأول، إيجاب الصغرى، كلية الكبرى، كلها يتوقف على صحة الدليل. ف للمانع أن يمنع تلك المقدمة التي يتوقف عليها صحة الدليل من صغرى من كبرى من إيجاب من كلية إلى آخره. مو السند ما ذكر لتقوية المنع ويسمى مستندا أيضا. قال وهو في اللغة وكذا المستند وما استند إليه من حائط وغيره، وفي إصطلاح أهل المناظرة ما يذكر لتقوية المنع ويسمى مستندا أيضا، سواء كان مفيدا في الواقع أو لا، ويندرج فيه الصحيح والفاسد، لأنه منه ما هو مفيد في الواقع للسندية لتقوية المنع، ومنه ما هو غير مفيد، ومنه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، كالنقيض إذا كان المباين لنقيض المقدمة. المباين أصلا لا يصح للسندية، أصلا فاسد، وسيأتي إن شاء الله بيانه. خب، والأول إنما يكون أخص، مو قلنا صحيح وفاسد، والأول إنما يكون أخص أو مساوي لنقيض المقدمة الممنوعة، لأن الأخص والمساوي إن ثبت يثبت النقيض، وإن ثبت النقيض يبطل المدعى، وياي، وإن انتفى قد لا ينتفي، وياي، فلا يثبت المدعى. فبالتالي أن السند الذي يأتي لتقوية المنع الذي ينفعنا في المناظرة أن أأتي بسند إما مساوي للنقيض لنقيض المقدمة الممنوعة أو أخص، فإثباته إثبات للنقيض، وإثبات النقيض إبطال للدعوة. واضح؟ لذلك أنه السند الصحيح المعتبر الممضى المعتبر في فن المناظرة هو أن يكون السند مساوي للنقيض لنقيض المقدمة أو أخص منه. والثاني مو قلنا إما صحيح أو فاسد، والأول أما أن يكون أخص أو مساوي لنقض المقدمة الممنوعة، والثاني إنما هو الأعم مطلقا أو من وجه. وقيل أن الأعم ليس بسند مصطلح، طبعا أن السند الأعم ليس بمستند، يعني ليس بمستند، هو مو ليس بمستند، هو يصح أن يكون سند لكن هو لا ينفعنا في المناظرة. لما؟ لأنه لا ينفع السائل، لأن إبطاله إبطال للدعوة، وإثباته قد لا تثبت الدعوة، لأن الأعم كما يصدق على هذا يصدق على غيره، فإثبات الأعم لا يثبت الأخص، وياي، بينما انتفاء الأعم ينتفي الأخص، إذا انتفت الحيوانية انتفى الإنسان وانتفى الفرس والكذا، وياي، لكن إذا أثبتنا الفرس إذا أثبتنا الفرس تثبت الإنسانية؟ لا تثبت، وياي، باعتبار أنه هذا العام يصدق على الفرس ويصدق على الإنسان ويصدق على غيره. لذلك نحن لا نقول أن السند الأعم فاسد، لكنه لا ينفع. واضح؟ وقيل أن الأعم ليس بسند مصطلح، وهذا يقولون فيه أن هذا لا يصح للسندية، وفيه أن معنى قولهم أن ما ذكرت للتقوية ليس بمفيد لها، لا أنه ليس بسند، نعم هو مو أنه ليس بسند، هو يصح للسندية لكن ليس لا يفيد ولا ينفع المانع، لأن انتفاءه انتفاء للدعوة وثبوته لا يثبت الدعوة فلا ينفع. فأحنا حتى أن نأتي بسند يقوي منعنا، نأتي بسند أخص أو بسند مساوي للنقيض. أنا وظيفتي كسائل أريد أمنع صغرى أو أريد أمنع كبرى، وياي منعت الكبرى منعت الصغرى، وجئت أريد أقوي منعي، جئت بما يقوي المنع، وياي، فلو جئت بما يقوي منعي وهو أخص من نقيضي، وياي، فإثباته إثبات للنقيض، وياي، فإذا ثبت النقيض وياي انتفى المدعى، بينما نفيه هو أخص، فإذا نفاه المدعي وياي لا تنتفي الدعوة، الدعوة باقية، وياي، فهذا يفيد المانع السند إذا كان مساوي أو أخص. كما في المثال قلنا عندما نقول أن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث وياي، هو يقول أنا لا أسلم أن كل متغير حادث، سندك يقول بعض المتغير ليس بحادث، هو ممكن لكن ليس بحادث، هو قديم زماني وياي. فهذا هذا إثباته أن بعض المتغير قديم زماني يهدم دعواك أن كل متغير حادث وياي، ولو أنت أبطلته لا تثبت دعواك وياي. فعموما أن المانع لو أراد أن يقوي منعه يأتي بمساوي للنقيض أو أخص منه، فالمساوي والأخص إن ثبتا يثبت النقيض، وإن ثبت النقيض انهدمت الدعوة وياي. ولا ينفع الأعم بالسندية، هو ينفع المدعي لكن لا ينفع السائل، وكذلك من وجه، وكذلك المباين، أصلا المباين ليس بسند، هذا صحيح. النقض إبطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدل على عدم استحقاقه الاستدلال به، وهو استلزام فساد، استلزام فساد ما، وفصل بدعوى التخلف أو لزوم المحال، ويسمى نقضا إجماليا أيضا. فالشاهد ما يدل على فساد الدليل. خب، أي النقض بدعوى التخلف أو لزوم محال يسمى نقضا إجماليا أيضا، يعني أنه كما يطلق لفظ مطلق النقض على المعنى المذكور، يطلق على النقض المقيد بالإجمال أيضا عليه، بخلاف المنع فإنه لا يطلق عليه إلا مقيدا بالتفصيل. المنع أيضا نقض وياي، لكن المنع لأنه على مقدمة معينة فلا بد من قيد تفصيليا، فيسمى نقضا تفصيليا لأنه يذكر مقدمة معينة. أما النقض الإجمالي لا، فعندما نقول النقض في اصطلاحنا يراد به النقض الإجمالي. أما إذا أردنا المنع لا بد أن نقيده بالتفصيل. لما؟ لأن المنع وياي هو أيضا نقض لكن تفصيلا، لأنه لاحظ مقدمة بعينها. واضح؟ خب، فالشاهد ما يدل على فساد الدليل للتخلف أو استلزام محال. ثم أعلم أن التعريف المشهور للنقض هو تخلف الحكم عن الدليل، عدل المصنف رحمه الله لأنه يرد عليه أن النقض لا يختص بالتخلف كما عرفته، وإن النقض صفة الناقض والتخلف صفة الحكم. ويمكن الجواب عن الأول أنه مهم، قالوا أنه نقض أن النقض إبطال الدليل، بعضهم قال لا، النقض أنه تخلف الحكم عن الدليل. إحنا مو فقط عندنا تخلف الحكم عن الدليل في النقض، عندنا تخلف الحكم يعني تخلف الدعوى عن الدليل، وعندنا لزوم المحال في النقض. عندنا أمرين، إما أن تلزمه المحال أو التخلف وياي. فمن عرف النقض بأنه تخلف الحكم كأنما تعريف بالأخاص وياي، فهذا التعريف أولى. لما؟ لأنهم لاحظوا الجانبتين، إبطال الدليل قد يبطل الدليل بالتخلف، تخلف الدليل عن الدعوة أو تخلف الدعوة عن الدليل وياي، وقد يبطل بمن؟ بلزوم المحال اللي هو في مثالنا المشهور اللي راح نطبقه أيضا. ويمكن أن يراد، يمكن الجواب عن الأول بأن المراد بالحكم المدلول أعم من أن يكون مدعى أو غيره، فيكون المعنى انتفاء المدلول مع وجود الدليل، فالانتفاء يحصل بالتخلف ويحصل بلزوم المحال، فيقول إيش نفسر بهذا المعنى بس تأويل كالتخلف المشهور. والثاني أن يوجد ولا يوجد مدلول أصلا كما إذا استلزم المحال، غايته أنه ليس بظاهر ملائم، هو ليس بظاهر مخالف للظاهر، فالتعريف فيه ما فيه إذن الإرادة في التعريف. وعن الثاني بأن المعرف هو النقض الاصطلاحي دون اللغوي، الذي هو صفة الناقض، مع أنه يجوز أن يكون مصدرا مبنيا للفعل. ويرد على التعريف أن النقض بحسب الإصطلاح قد يطلق على معنيين آخرين، وهما نقض المعرفات طردا وعكسا، والثاني المناقضة الذي سبق ذكرها. ولا يخفى عليك أن المعرف هو المعرف هو النقض المقابل للمنع السابق ذكر الوارد على دليل المعلل، فلا ضير في خروج النقوض الواردة على التعريف من التعريف. شو اللي يقول؟ يقول أنتم أولا، إشكال أول، إحنا ماذا قلنا؟ قلنا أن النقض إبطال دليل الخصم بعد تمامه متمسكا بشاهد، فنبطل دليل الخصم إما بلزوم المحال أو بتخلف. بالتخلف وياي بعضهم ماذا عرف؟ بعضهم عرف النقض إبطال الحكم، يقول هذا التعريف ليس بجامع. لماذا؟ لأنه من أفراد النقض إبطال الحكم، لكن ليس كل نقض هو إبطال الحكم. النقض تارة يكون بإبطال الحكم وتارة يكون بلزوم المحال، سوف نبينه أو نبينه الآن وياي نبينه الآن. هو أصلا دعوى أن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم هذا القول بحدوث العالم عنده.
السلام
عليكم. السلام.
حاتم
هنا؟ لا الغرفة الثانية وياي. فالحكماء الذين أشكلوا على هذا التعريف وعلى هذا القول وعلى هذا الدعوة ماذا قالوا؟ أولا يلزم تخلف المدلول عن دليله باعتبار أنه وجدت العلة في آن ولم يوجد معلولها، فيلزم التخلف. بعد وإذا قلتم لا وجدت العلة وجد معلولها، يلزم المحال. ما هو المحال؟ تعدد القدماء. فالنقض إما بلزوم المحال أو بتخلف الدليل عن مدلوله أو تخلف المدلول عن دليله وياي. فيقول هذا تعريفك أخص. يقول لا، نفسر أنه نفسر التخلف تخلف الحكم، نقول أن الحكم أعم من أن يكون تخلف في الحكم أو لزوم محال وياي. هذا تأول. عموما رجعنا، قال أنه أنتم عندما تقولون أن النقض إبطال دليل الخصم بعد تمامه متمسكا بشاهد وياي، هذا يصدق أولا هم أي يصدق على المنع قدم، وأنتم تقولون النقض تفصيلي، وكذلك يصدق على النقض الذي هو في التعريفات وياي. يقول أيضا هاي الأمرين أو الإشكالين أو التأمرين غير واردات، أما أولين فالنقض التفصيلي إحنا بيناه طلب الدليل على مقدمة بعينها، وهذا النقض الإجمالي مقابل للنقض التفصيلي، فأيضا فالنقض التفصيلي خارج تخصصا. واضح؟ أما قولكم بأن النقض كما يرد على الدليل يرد على التعريف، نعم هذا عندنا مسلم، أن النقض والمنع والمعارضة كما ترد على الدليل ترد على التعريف، لكن ليس النقض الإصطلاحي وياي، ليس النقض الإصطلاحي، ذاك من باب أنه تشابه في التسمية، نعبر عنه نقض ونعبر عنه منع ونعبر عنه معارضة. إحنا عندنا مطلب سوف يأتي إن شاء الله في التعريف وياي، في التعريف. التعريف مو قلنا سبق وتقدم أن التعريف حكاية إخبار وياي، والمعرف لا يطلب منه إلا من أين عرفته، من أين جئت بهذا المصطلح وياي، لكن قد ترد عليه ما تسمى بالمنوع الثلاثة، لكن ليس هذا المنع وليس هذا النقض وياي، لكن نسميها منع ونقض مسامحة، نقول أنه تعريفك غير جامع، تعريفك غير مضطرد، تعريفك غير مانع، تعريفك غير منعكس، فغير مضطرد وغير منعكس وياي، وتسمى نقضا ومنعا مسامحة وليس منع وليس نقض، لأن المنع والنقض والمعارضة على الدليل وياي، وهاي تسمى من باب المسامحة أنه تعريفك غير جامع وغير مانع. لذلك بعضهم قال عندنا اصطلاحين، اصطلاح المنع والنقض والمعارضة على الدليل هذا شيء، والمنع والنقض والمعارضة على التعريف هذا اصطلاح ثاني وأمر ثاني. نحن نقول لا، أصلا أن المنع تبع للمصنف، أن المنع والنقض والمعارضة على التعريف هو تسمى منعا مسامحة وتسمى نقضا مسامحة، هي مو منع مو نقض، إنما هي عدم التسليم بأن تعريفك جامع، أن تعريفك مانع، أن تعريفك مضطردين منعكسين وياي، وتسمى منعا ونقضا ومعارضة من باب المسامحة، وسوف يأتي أيضا بيانها بيان هذه المصطلحات. والمعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم، فإن اتحدا دليلهما فمعارضة في القلب أو بالمثل، وإلا فمعارضة بالغير. والتوجيه أن يوجه المناظر كلامه إلى كلام الخصم، والخصم إذا غصب أحد الغير سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. بعد ما عندنا بقى